السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 52 و800. ولا يزال القول موصولا في بيان أسباب الرد لطعن، فسابعها مخالفة الراوي غيره، مخالفة الراوي غيره، وهي 6 أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكر المصنف تعرف هذه الأنواع، فيقال: الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد، أو دمج موقوف بمرفوع، أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه. وأما المقلوب فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، الحديث الذي وقع فيه الإبدال ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما، ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما. وأما المزيد في متصل الأسانيد فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في سياق إسناد متصل، فيكون الزائد أدخل راويا في سياق إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا. وأما المضطرب في الحديث فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. وبعبارة أبين فالحديث المضطرب هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. وأما المصحف والمحرف فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر أنه إن كان التغيير بالنقط فهو المصحف، إن كان التغيير بالنقط فهو المصحف، وإن كان التغيير بالحركات فهو المحرف، وإن كان التغيير بالحركات فهو المحرف. فالفرق عنده بين المصحف والمحرف أن المصحف يختص بالنقط الذي يتعلق بالحروف، وأن المحرف يتعلق بالحركات التي تقع على تلك الحروف. ويشبه أن يكون هذا اصطلاحا خاصا به، فإن عامة المتصرفين في هذا الفن يجعلون التصحيف والتحريف بمعنى واحد. وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم، يعني الكتابة أو المعنى، ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره أنها تغيير لفظ الحديث متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغييره بالمرادف يكون بالتعبير عنه بلفظ آخر يؤدي معناه، يكون بالتعبير عنه بلفظ آخر يؤدي معناه. وكما تقع رواية الحديث معنى في المتن فإنها تقع في الإسناد أيضا، ومنها قولهم بعد سياق حديث ما بإسناده وبه، أي بالإسناد السابق له، فإن هذا من جنس رواية السند بالمعنى اختصارا له. ولم يذكر المصنف رحمه الله رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثة، ولم يذكر المصنف رواية الإسناد بالمعنى لأمور ثلاثة: أحدها ندرة ذلك، وثانيها عدم تأثيره، وثالثها أن ذكر رواية الحديث بالمعنى المقصود منها صيانة كلام النبي. أن ذكر رواية الحديث بالمعنى المقصود منها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له إلا من وجه بعيد. لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. ومقصود هذه الجملة التي تقدمت أن كلام صاحب النخبة ذكر فيه رواية الحديث بالمعنى مما يتعلق بالمتن فقط، أما ما يتعلق في الإسناد فلم يذكره مع وقوعه، فهو واقع في البخاري في مواضع، كأن يذكر البخاري حديثا يسنده أولا كقوله: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم يذكر حديثا ثم يقول: وبه. يريد بقوله وبه ماذا؟ الإسناد المتقدم، وهذه رواية للإسناد بالمعنى، لأنها رواية بكلمة ترادف كل ما تقدم وتعبر عنه، فالرواية بالمعنى في الإسناد واقعة، لكن المصنف ترك ذكرها لأجل الأمور الثلاثة التي ذكرتها لك. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهي عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني. عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، أي بما تغيره المعاني من القوالب التي تجعل فيها من الألفاظ. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى الحديث أثمر علمين من علومه، أن خفاء معنى المتن من الحديث أثمر علمين من علومه، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في نزهة النظر. ودقة المدلول هي خفاء معناه المقصود، في الدلالة على المطلوب، والفرق بين مختلف الحديث الذي تقدم ذكره ومشكله أن النظر في مختلف الحديث يكون بين حديثين، توهم تعارضهما. أما في مشكل الحديث فالنظر إلى خفاء المعنى دون اعتبار التعارض، فمتى وجد الخفاء ولو بلا تعارض سمي مشكلا، أو وجد التعارض لا مع حديث آخر، بل مع آية أو إجماع أو دلالة عقلية أو غيرها. فإذا توهم تعارض بين آية وحديث عد هذا الحديث من جملة مشكله باعتبار التعارض الواقع لا مع حديث آخر بل مع آية، لأنه لو كان مع حديث آخر لسمي مختلف الحديث. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة: أولها كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان، هو الوحدان، أي من روى عنه واحد من الرواة فقط. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، ترك تسمية الراوي اختصارا. وصنفوا في تمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان. فالقسم الأول المجهول المبهم الذي لم يسمى، المجهول المبهم الذي لم يسمى، وهو نوعان: أحدهما مبهم على التعديل، مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل، وكلاهما حكمه الرد، فلا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح. والقسم الثاني المجهول العين، المجهول العين الذي سمي، المجهول المعين، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان: أحدهما مجهول، أحدهما ما سمي وتفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وتفرد عنه واحد ولم يوثق، ويسمى مجهول العين، ويسمى مجهول العين. والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ويسمى مجهول الحال ومستورا أيضا، ويسمى مجهول الحال ومستورا أيضا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام حفاظ الأولين تصرف آخر غير الذي ذكر، لكن سلم إدراك العلوم معرفة ما استقر فيها من الاصطلاحات، لكن سلم معرفة العلوم معرفة ما استقر فيها من الاصطلاحات. فمن رام أن يطلب علما فمن الغلط طلب جميع ما ذكر في اصطلاحاته، لأنه يشوش التلقي ويضعف الفهم، فيقتصر على تلقي ما استقر عليه الاصطلاح، ثم يزيد بعد ذلك مع المدة والقوة ما وراء ذلك. مثاله المرسل الذي تقدم، فإن الذي استقر عليه الاصطلاح أن المرسل إيش؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باعتبار استقرار الاصطلاح أي العرف الشائع عند علماء هذا الفن. أما باعتبار تصرفات الأوائل وما ذكروه هم وغيرهم فإنه أكثر من ذلك، فقد تتبعته قديما فوجدت أنه يوجد عندهم المرسل على 16 معنى، فإذا تلقى الطالب في أول أمره معرفة المرسل بهذه الأقوال 16، ما تكون النتيجة؟ ما يطلع طالب علم، ترى ما يطلع طالب علم، هو يغر نفسه ويضره من يعلمه كذلك، لأنه لا يفهم الاصطلاح الذي استقر فيخرج مشوشا في علومه، لكنه إذا أتقن اصطلاحات العلوم ثم ترقى إلى ما فوق ذلك تمكن فيها. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهي على ما ذكره المصنف نوعان، أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيها بدعة بمفسق ويقبل حديثه بشرطين، أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة، ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، وسوء الحفظ له حالان، الحال الأولى أن يرجح خطأ الراوي إصابته فيكون أكثر أمره في حديثه الخطأ، والحال الثانية أن يكونا متساويين، فسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، فسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، كما يستفاد من عبارة المصنف في شرحه. وسوء الحفظ نوعان، أحدهما سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، فالشاذ هو الحديث الذي يرويه سيء الحفظ، هو الحديث الذي يرويه سيء الحفظ، وهو معنى آخر للشاذ سوى الذي تقدم أولا، وهو معنى آخر للشاذ سوى الذي تقدم أولا، والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه فصار مختلطا. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل، فإن حديث هؤلاء يصير حسنا لا لذاته بل بمجموعه، وهو الحسن لغيره على ما تقدم في معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام. أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد، ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة أجمع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، فقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع، تتميما لحقيقته في الواقع، فإن الأوصاف المذكورة له صلى الله عليه وسلم في حليته الظاهرة وأخلاقه الباهرة هي من جملة ما يضاف إليه صلى الله عليه وسلم. والمرفوع نوعان: أحدهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي. وهو ايش اللي ظاهر الاتصال وفيه انقطاع خفي؟ وهو المدلس والمرسل الخفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند، مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند لم يتصل، وهو مرفوع صحابي بسند لم يتصل. وثانيها الموقوف، وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير، وبعبارة نظير ما تقدم في المرفوع يقال الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف المصنف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح، أي ولو اتفق أنه أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فمات عليه، فإنه يعد صحابيا على الأصح. وقوله ولو تخللته ردة حكم زائد عن الحقيقة، حكم زائد عن الحقيقة، فيكفي أن يقال إن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، مؤمنا به ومات على الإسلام، ويكون ما بعده حكما يحتاج إليه عند تعلقه بمن عرضت له ردة ثم رجع إلى الإسلام. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قول أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير، وبعبارة الخص ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي مع عدم شرط كونه مسلما مؤمنا به، لأن ذلك يختص بالصحبة، لأن ذلك يختص بالصحبة. فلو قدر أن رجلا لقي صحابيا وكان حين لقيه غير مؤمن ثم آمن بعد ذلك، فإنه عندهم يدخل في التابعين، جزم به صاحب قفو الأثر، جزم به صاحب قفو الأثر. فشرط مؤمنا به يختص بالصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا، أن ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا. ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب انحصار المرويات فيما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فإن جمهور ما في كتب الرواية هو عن هذه الطبقات الثلاثة. وما وراء ذلك مما يروى عن تابع التابعين فمن بعدهم يكون ملحقا بالمقطوع، لكن على وجه التبع لا على وجه الأصالة. فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعين، أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى ما دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وما كان كذلك لا يطلق بكونه مقطوعا بل يقيد فيقال مقطوع عن فلان، بل يقيد فيقال مقطوع عن فلان، لأن إطلاق اسم المقطوع يختص بما أضيف إلى التابعي. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون اسم الأثر على الخبر العام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه، كما جرى على ذلك من سموا كتبهم بهذا الاسم كالطحاوي صاحب مشكل الآثار، والبيهقي صاحب السنن والآثار معرفة السنن والآثار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عدد الرواة فيها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول. فالسند العالي عندهم هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، وكل منهما نوعان مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسند العالي نسبيا هو الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسند النازل نسبيا هو الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والمراد بالإمام ذي الصفة العلية الموصوف بالتقدم في العلم، فمثلا ممن كان موصوفا بالتقدم في العلم في القرن الماضي العلامة ندير حسين بن جواد علي الدهلوي رحمه الله، المتوفى سنة 20 بعد 300 والألف. فإن هذا الرجل كان موصوفا بالتقدم في العلم، وتلمذ له كثير من الناس من أكثر بلاد الدنيا، فله تلاميذ من كل الأرض. فمن عجائب ذلك أن له تلاميذ من المغرب وله تلاميذ من الصين، وهو رجل كان في دهلي في مدرسة صغيرة رحمه الله تعالى، لكن الله كتب له ما كتب من النفع، وتلمذ له جماعة من علماء الحجاز ونجد والبلاد التي تسمى اليوم باسم الخليج على اختلاف دولها، فأخذوا عنه واستفادوا منه. واليوم أقل وأعلى ما يكون بين من يروي وبين هذا العالم أن يكون اثنان، يعني تلميذه وتلميذ تلميذه، فإذا رويت إليه صار هذا العلو بهذه الطبقة صار مسماه علوا نسبيا، علوا نسبيا. ومن من مات قريبا من هذه الطبقة شيخكم عبد العزيز البلقرامي رحمه الله المتوفى عن 99 سنة، فإن هذا الرجل استجزته لأصحابي الآخرين عني، وهو أخذ عن عالم كبير من العلماء من تلاميذ نذير حسين رحمه الله تعالى، فيكون هذا علوا نسبيا يعني إلى ذلك العالم رحمه الله تعالى. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، فهذه هي أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك يعني من غير طريقه. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا، بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه، أي يتفق إسناده مع إسناد ذلك المصنف في الشيخ أو من فوقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصغر ومنه الآباء وعن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر. فإذا وقعت منفعة الرواية مبادلة بينهما سمي مدبجا، وإن لم تقع المبادلة سمي أقرانا، وهو الأول. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عن من دونه ومنه رواية الآباء عن الأبناء. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس المتقدم وفيها كثرة لأنها الأصل، فالأصل أن يأخذ الأصاغر عن الأكابر كرواية الرجل عن أبيه عن جده، وأنفع العلم للمتلقي ما أخذه عن الأكابر، والأكابر هم الجامعون بين كبرهم في العلم والسن، والأكابر هم الجامعون في كبرهم بين العلم والسن، فهذا أنفع ما يكون فيه التلقي، ومن دونهم ينتفع به على وجه التبع لا أن يستقل بالانتفاع به مع ترك الأكابر في السن والعلم، فمن هو أكبر سنا وعلما مقدم في الأخذ عنه وينتفع بغيره على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال. فمن الجهل والتقصير في معرفة العلم أن يقتصر ملتمس العلم على الأخذ عن من هو في مثل أسناننا مع وجود من هو أقدم منا في العلم والسن، فينبغي أن يهتبل المرء فسحة ما أوتي أولئك من العمر فيأخذ عنهم. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، ويتقدم موت أحدهما. وسادسها المهمل، وهو من سمي ولم ينسب، وسادسها المهمل وهو من سمي ولم ينسب. ما الفرق بينه وبين المبهم؟ صالح، أحسنت، أن المبهم لا يسمى، أما هذا يسمى. ومن طرق معرفة المهمل اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، كأن لا تعلم له رواية إلا عن واحد منهما، أو أنه يعلم منه إذا أطلق ذكر الاسم فيريد أحدهما اشتهارا، كمن يحدث عن سفيان وسفيان، يعني عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فإذا أطلق كان عنده في عرفه سفيان الثوري كمحمد بن سلام البيكندي لجلالة سفيان الثوري في العلم وكبره في السن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: حكم الحديث المروي الذي جحده راويه فجعل له حالين، أولاهما من جحد مرويه جزما، من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والثانية من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه ثم صار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، ثم صار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبره، وذلك منه قبول لخبره، لكنه احتاط في روايته فحدث به عن تلميذه عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في صياغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقاء ما ولو مرة وهو المختار، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوم بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، وعدها المصنف ثمانية مراتب: الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فقال سمعنا أو حدثنا فمع غيره، وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء، والثانية أخبرني وأخبرنا، أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه فإن جمع قال أخبر فإن جمع فقال أخبرنا وقرأنا عليه، كانت كالثالثة وهي ما قرئ عليه وأنا أسمع، فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قوله قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، فمن أجازه شيخه مشافهة قال شافهني فلان. والسابعة كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، أن تكون عنعنته عن غير معاصر له فروايته منقطعة بلا شك، والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا يخلو من إحدى حالين أيضا. الأولى أن يكون مدلسا، أن يكون مدلسا، فهذا يتوقع العلماء عنعنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، لكن عنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث. وللمصنف رحمه الله كتاب اسمه إيش؟ هاي خالد، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعرفونه؟ طيب خذوا هذه الفائدة، في إحدى المكتبات في تركيا نسخة خطية في عهد المصنف كتب عليها أحد تلاميذه إن مصنف هذا الكتاب رجع عنه وله مصنف كبير غير هذا، فهذه فائدة يحتاج إليها في دراسة هذا الكتاب. والثانية أن يكون بريئا، أن يكون بريئا من التدليس، فهو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن، وهو المختار. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني. والثانية القراءة عليه وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا أو أخبرني إجازة، والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والرابعة المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنه هي أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغها المتقدمة. فمثلا في الوجادة يقول وجدت بخط فلان وأجاز لي روايته عنه، والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة، والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته. فإن أذن للراوي فيما مضى صحت الرواية له، وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر كأن يقول أجزت من أدرك حياتي، أو الإجازة للمجهول كأن يجيز مبهما أو مهملا كأن يقول أجزت رجلا أو أجزت محمدا، أو الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. فهذه كلها لا عبرة بها على الأصح على ما اختاره المصنف، وفي بعضها نزاع ليس هذا محل بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء وبالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها، تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم أي أعيانهم. وثانيها المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور، فللمتشابه ثلاث صور: الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. انتهى بنا البيان إلى أن المتشابه له ثلاث صور: الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء، والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكل بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلع عن تعديل قبل مجملا على المختار. ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب الأحزاب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق وبالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مثوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها. أولها طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم يجتمعون، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، يجتمعون في سن أو أخذ، والمراد بالأخذ لقاء المشايخ. والثانية مواليدهم، أي تاريخ ولادة الرواة. والثالثة وفياتهم، أي تاريخ موتهم. والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها. والخامسة أحوالهم، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل، بيانها بعد صلاة العشاء بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 52 و800. ولا يزال القول موصولا في بيان أسباب الرد لطعن، فسابعها مخالفة الراوي غيره، مخالفة الراوي غيره، وهي 6 أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير،
ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب، ورابعها مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد، وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح. مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق. مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكر المصنف تعرف هذه الأنواع فيقال: الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه. وأما المقلوب فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، الحديث الذي وقع فيه الإبدال ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما، ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما. وأما المزيد في متصل الأسانيد فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد. ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في سياق إسناد متصل، فيكون الزائد أدخل راويا في سياق إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا. وأما المضطرب في الحديث فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. وبعبارة أبين، فالحديث المضطرب هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. وأما المصحف والمحرف فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر أنه إن كان التغيير بالنقط فهو المصحف، إن كان التغيير بالنقط فهو المصحف، وإن كان التغيير بالحركات فهو المحرف، وإن كان التغيير بالحركات فهو المحرف. فالفرق عنده بين المصحف والمحرف أن المصحف يختص بالنقط الذي يتعلق بالحروف، وأن المحرف يتعلق بالحركات التي تقع على تلك الحروف، ويشبه أن يكون هذا اصطلاحا خاصا به، فإن عامة المتصرفين في هذا الفن يجعلون التصحيف والتحريف بمعنى واحد. وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم، يعني الكتابة أو المعنى، ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره أنها تغيير لفظ الحديث متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغييره بالمرادف يكون بالتعبير عنه بلفظ آخر يؤدي معناه، يكون بالتعبير عنه بلفظ آخر يؤدي معناه. وكما تقع رواية الحديث معنى في المتن فإنها تقع في الإسناد أيضا، ومنها قولهم بعد سياق حديث ما بإسناده وبه، أي بالإسناد السابق له، فإن هذا من جنس رواية السند بالمعنى اختصارا له. ولم يذكر المصنف رحمه الله رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثة، ولم يذكر المصنف رواية الإسناد بالمعنى لأمور ثلاثة: أحدها ندرة ذلك، أحدها ندرة ذلك، وثانيها عدم تأثيره، عدم تأثيره، وثالثها أن ذكر رواية المعنى، أن ذكر رواية الحديث بالمعنى المقصود منها صيانة كلام النبي، أن ذكر رواية الحديث بالمعنى المقصود منها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له إلا من وجه بعيد، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له إلا من وجه بعيد، لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. ومقصود هذه الجملة التي تقدمت أن كلام صاحب النخبة ذكر فيه رواية الحديث بالمعنى مما يتعلق بالمتن فقط، أما ما يتعلق في الإسناد فلم يذكره مع وقوعه، فهو واقع في البخاري في مواضع، كأن يذكر البخاري حديثا يسنده أولا كقوله: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم يذكر حديثا ثم يقول: وبه. يريد بقوله وبه ماذا؟ الإسناد المتقدم، وهذه رواية للإسناد بالمعنى، لأنها رواية بكلمة ترادف كل ما تقدم وتعبر عنه، فالرواية بالمعنى في الإسناد واقعة، لكن المصنف ترك ذكرها لأجل الأمور الثلاثة التي ذكرتها لك. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهي عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، أي بما تغيره المعاني من القوالب التي تجعل فيها من الألفاظ. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى الحديث أثمر علمين من علومه، أن خفاء معنى المتن من الحديث أثمر علمين من علومه، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في نزهة النظر. ودقة المدلول هي خفاء معناه المقصود، هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب. والفرق بين مختلف الحديث الذي تقدم ذكره ومشكله أن النظر في مختلف الحديث يكون بين حديثين، أن النظر في مختلف الحديث يكون بين حديثين توهم تعارضهما، أما في مشكل الحديث فالنظر إلى خفاء المعنى دون اعتبار التعارض، فالنظر إلى خفاء المعنى دون اعتبار التعارض، فمتى وجد الخفاء ولو بلا تعارض سمي مشكلا، أو وجد التعارض لا مع حديث آخر، أو وجد التعارض لا مع حديث آخر بل مع آية أو إجماع أو دلالة عقلية أو غيرها. فإذا توهم تعارض بين آية وحديث عد هذا الحديث من جملة مشكله باعتبار التعارض الواقع لا مع حديث آخر بل مع آية، لأنه لو كان مع حديث آخر لسمي مختلف الحديث. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة، أولها كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان، هو الوحدان أي من روى عنه واحد من الرواة فقط. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، ترك تسمية الراوي اختصارا. وصنفوا في تمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان وكل من القسمين نوعان، فالقسم الأول المجهول المبهم الذي لم يسمى، المجهول المبهم الذي لم يسمى، وهو نوعان، أحدهما مبهم على التعديل، مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل، وكلاهما حكمه الرد فلا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح. والقسم الثاني المجهول العين، المجهول العين الذي سمي، المجهول المعين، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان، أحدهما مجهول، أحدهما ما سمي وتفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وتفرد عنه واحد ولم يوثق، ويسمى مجهول العين، ويسمى مجهول العين. والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ويسمى مجهول الحال ومستورا أيضا، ويسمى مجهول الحال ومستورا أيضا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام حفاظ الأولين تصرف آخر غير الذي ذكر، لكن سلم إدراك العلوم معرفة ما استقر فيها من الاصطلاحات، لكن سلم معرفة العلوم معرفة ما استقر فيها من الاصطلاحات. فمن رام أن يطلب علما فمن الغلط طلب جميع ما ذكر في اصطلاحاته، لأنه يشوش التلقي ويضعف الفهم، فيقتصر على تلقي ما استقر عليه الاصطلاح، ثم يزيد بعد ذلك مع المدة والقوة ما وراء ذلك. مثاله المرسل الذي تقدم، فإن الذي استقر عليه الاصطلاح أن المرسل إيش؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باعتبار استقرار الاصطلاح أي العرف الشائع عند علماء هذا الفن. أما باعتبار تصرفات الأوائل وما ذكروه هم وغيرهم فإنه أكثر من ذلك، فقد تتبعته قديما فوجدت أنه يوجد عندهم المرسل على 16 معنى، فإذا تلقى الطالب في أول أمره معرفة المرسل بهذه الأقوال 16 ما تكون النتيجة؟ ما يطلع طالب علم، ترى ما يطلع طالب علم، هو يغر نفسه ويضره من يعلمه كذلك، لأنه لا يفهم الاصطلاح الذي استقر فيخرج مشوشا في علومه، لكنه إذا أتقن اصطلاحات العلوم ثم ترقى إلى ما فوق ذلك تمكن فيها. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهي على ما ذكره المصنف نوعان، أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيها بدعة بمفسق ويقبل حديثه بشرطين، أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة، ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، وسوء الحفظ له حالان، الحال الأولى أن يرجح خطأ الراوي إصابته فيكون أكثر أمره الخطأ، فيكون أكثر أمره في حديثه الخطأ، والحال الثانية أن يكونا متساويين، أن يكونا متساويين. فسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، فسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، كما يستفاد من عبارة المصنف في شرحه. وسوء الحفظ نوعان، أحدهما سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول. فالشاذ هو الحديث الذي يرويه سيء الحفظ, هو الحديث الذي يرويه سيء الحفظ, وهو معنى آخر للشاذ سوى الذي تقدم أولا, وهو معنى آخر للشاذ سوى الذي تقدم أولا. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي, سوء حفظ طارئ على الراوي, ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا, ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا, وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا, وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا ثم طرأ عليه سوء الحفظ, ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه, فتغير حفظه ولم يتميز حديثه فصار مختلطا. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة, وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل, فإن حديث هؤلاء يصير حسنا لا لذاته بل بمجموعه, وهو الحسن لغيره على ما تقدم في معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك, وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح, أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله, ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه, أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه, وأنه ثلاثة أقسام. أولها المرفوع, وهو ما ينتهي فيه الإسناد, ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره, وبعبارة أجمع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف, ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما, فقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما, واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع, تتميما لحقيقته في الواقع, فإن الأوصاف المذكورة له صلى الله عليه وسلم في حليته الظاهرة وأخلاقه الباهرة هي من جملة ما يضاف إليه صلى الله عليه وسلم. والمرفوع نوعان, أحدهما مرفوع مسند, وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال, مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال, فيشمل المتصل حقيقة, فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي, وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي. وهو ايش اللي ظاهر الاتصال وفيه انقطاع خفي؟ وهو المدلس والمرسل الخفي, وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند, مرفوع غير مسند, وهو مرفوع صحابي بسند لم يتصل, وهو مرفوع صحابي بسند لم يتصل. وثانيها الموقوف, وثانيها الموقوف, وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما, من قول أو فعل أو تقرير. وبعبارة نظير ما تقدم في المرفوع يقال الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف المصنف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح، أي ولو اتفق أنه أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فمات عليه فإنه يعد صحابيا على الأصح. وقوله ولو تخللته ردة حكم زائد عن الحقيقة، حكم زائد عن الحقيقة، فيكفي أن يقال إن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، مؤمنا به ومات على الإسلام، ويكون ما بعده حكما يحتاج إليه عند تعلقه بمن عرضت له ردة ثم رجع إلى الإسلام. وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابع، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابع تصريحا أو حكما من قول أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير. وبعبارة الخص ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي مع عدم شرط كونه مسلما مؤمنا به، لأن ذلك يختص بالصحبة، لأن ذلك يختص بالصحبة. فلو قدر أن رجلا لقي صحابيا وكان حين لقيه غير مؤمن ثم آمن بعد ذلك فإنه عندهم يدخل في التابعين، جزم به صاحب قفو الأثر، جزم به صاحب قفو الأثر. فشرط مؤمنا به يختص بالصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا، أن ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا. ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب انحصار المرويات فيما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فإن جمهور ما في كتب الرواية هو عن هذه الطبقات الثلاثة. وما وراء ذلك مما يروى عن تابع التابعين فمن بعدهم يكون ملحقا بالمقطوع، لكن على وجه التبع لا على وجه الأصالة. فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعين. أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى ما دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وما كان كذلك لا يطلق بكونه مقطوعا بل يقيد فيقال مقطوع عن فلان، بل يقيد فيقال مقطوع عن فلان، لأن إطلاق اسم المقطوع يختص بما أضيف إلى التابعي. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا،
ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون اسم الأثر على الخبر العام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه، كما جرى على ذلك من سموا كتبهم بهذا الاسم كالطحاوي صاحب مشكل الآثار، والبيهقي صاحب السنن والآثار معرفة السنن والآثار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عدد الرواة فيها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول. فالسند العالي عندهم هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، وكل منهما نوعان مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند العالي نسبيا هو الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند النازل نسبيا هو الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والمراد بالإمام ذي الصفة العلية الموصوف بالتقدم في العلم، الموصوف بالتقدم في العلم. فمثلا ممن كان موصوفا بالتقدم في العلم في القرن الماضي العلامة ندير حسين بن جواد علي الدهلوي رحمه الله، المتوفى سنة 20 بعد 300 والألف. فإن هذا الرجل كان موصوفا بالتقدم في العلم، وتلمذ له كثير من الناس من أكثر بلاد الدنيا، فله تلاميذ من كل الأرض. فمن عجائب ذلك أن له تلاميذ من المغرب، وله تلاميذ من الصين، وهو رجل كان في دهلي في مدرسة صغيرة رحمه الله تعالى، لكن الله كتب له ما كتب من النفع، وتلمذ له جماعة من علماء الحجاز ونجد والبلاد التي تسمى اليوم باسم الخليج على اختلاف دولها، فأخذوا عنه واستفادوا منه. واليوم أقل وأعلى ما يكون بين من يروي وبين هذا العالم أن يكون اثنان، يعني تلميذه وتلميذ تلميذه، فإذا رويت إليه صار هذا العلو بهذه الطبقة، صار مسماه علوا نسبيا، علوا نسبيا. ومن مات قريبا من هذه الطبقة شيخكم عبد العزيز البلقرامي رحمه الله المتوفى عن 99 سنة، فإن هذا الرجل استجزته لأصحابي الآخرين عني، وهو أخذ عن عالم كبير من العلماء من تلاميذ نذير حسين رحمه الله تعالى، فيكون هذا علوا نسبيا، يعني إلى ذلك
العالم رحمه الله تعالى. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، فهذه هي أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني من غير طريقه. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه، أي يتفق إسناده مع إسناد ذلك المصنف في الشيخ أو من فوقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن والنقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصغر ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر. فإذا وقعت منفعة الرواية مبادلة بينهما سمي مدبجا، وإن لم تقع المبادلة سمي أقرانا، وهو الأول. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه ومنه رواية الآباء عن الأبناء. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس المتقدم وفيها كثرة لأنها الأصل، فالأصل أن يأخذ الأصاغر عن الأكابر كرواية الرجل عن أبيه عن جده، وأنفع العلم للمتلقي ما أخذه عن الأكابر، والأكابر هم الجامعون بين كبرهم في العلم والسن، والأكابر هم الجامعون في كبرهم بين العلم والسن، فهذا أنفع ما يكون فيه التلقي، ومن دونهم ينتفع به على وجه التبع لا أن يستقل بالانتفاع به مع ترك الأكابر في السن والعلم، فمن هو أكبر سنا وعلما مقدم في الأخذ عنه وينتفع بغيره على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال. فمن الجهل والتقصير في معرفة العلم أن يقتصر ملتمس العلم على الأخذ عن من هو في مثل أسناننا مع وجود من هو أقدم منا في العلم والسن، فينبغي أن يهتبل المرء فسحة ما أوتي أولئك من العمر فيأخذ عنهم. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما وسادسها المهمل، وهو من سمي ولم ينسب ما الفرق بينه وبين المبهم؟ صالح، أحسنت، أن المبهم لا يسمى، أما هذا يسمى. ومن طرق معرفة المهمل اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، كأن لا تعلم له رواية إلا عن واحد منهما، أو أنه يعلم منه إذا أطلق ذكر الاسم فيريد أحدهما اشتهارا، كمن يحدث عن سفيان وسفيان، يعني عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فإذا أطلق كان عنده في عرفه سفيان الثوري كمحمد بن سلام البيكندي لجلالة سفيان الثوري في العلم وكبره في السن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين. حكم الحديث المروي الذي جحده راويه فجعل له حالين، أولاهما من جحد مرويه جزما، وحكمه رد المروي، والثانية من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه ثم صار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه وذلك منه قبول لخبره لكنه احتاط في روايته فحدث به عن تلميذه عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في صياغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوم بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، وعدها المصنف 8 مراتب. الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا أو حدثنا فمع غيره. وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء. والثانية أخبرني وأخبرنا، أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع قال أخبر، فإن جمع فقال أخبرنا وقرأنا عليه، كانت كالثالثة وهي ما قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قوله قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، والشرط في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، فمن أجازه شيخه مشافهة قال شافهني فلان. والسابعة كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، أن تكون عنعنته عن غير معاصر له فروايته منقطعة بلا شك، والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا يخلو من إحدى حالين أيضا. الأولى أن يكون مدلسا، أن يكون مدلسا، فهذا يتوقع العلماء عنعنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، لكن عنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث. وللمصنف رحمه الله كتاب اسمه إيش؟ هاي خالد، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعرفونه؟ طيب خذوا هذه الفائدة، في إحدى المكتبات في تركيا نسخة خطية في عهد المصنف، كتب عليها أحد تلاميذه إن مصنف هذا الكتاب رجع عنه، وله مصنف كبير غير هذا، فهذه فائدة يحتاج إليها في دراسة هذا الكتاب. والثانية أن يكون بريئا، أن يكون بريئا من التدليس، فهو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن، وهو المختار. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي 8. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني. والثانية القراءة عليه، وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا أو أخبرني إجازة، والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والرابعة المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنه هي أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادتي وأجاز لي مع صيغها المتقدمة. فمثلا في الوجادة يقول وجدت بخط فلان وأجاز لي روايته عنه، والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته. فإن أذن للراوي فيما مضى صحت الرواية له، وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر، كأن يقول أجزت من أدرك حياتي، أو الإجازة للمجهول كأن يجيز مبهما أو مهملا، كأن يقول أجزت رجلا أو أجزت محمدا، أو الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. فهذه كلها لا عبرة بها على الأصح على ما اختاره المصنف، وفي بعضها نزاع ليس هذا محل بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء وبالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله وأنواع منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها، تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم أي أعيانهم. وثانيها المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور، فللمتشابه ثلاث صور. الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. انتهى بنا البيان إلى أن المتشابه له ثلاث صور. الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء، والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل: كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل: كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين: كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح: كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلع عن تعديل قبل مجملا على المختار. ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه وراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق وبالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مسقطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها. أولها طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم يجتمعون، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، يجتمعون في سن أو أخذ، والمراد بالأخذ لقاء المشايخ. والثانية مواليدهم أي تاريخ ولادة الرواة. والثالثة وفياتهم أي تاريخ موتهم. والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها. والخامسة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل، بيانها بعد صلاة العشاء بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.